بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، الثبات على العمل الصالح، تأتي هذه الكلمة وهذه المحاضرة بعد الفراغ من أداء عبادة جليلة والقيام بركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهي عبادة الصيام. قد كنا في الأسبوع الماضي ننتظر دخول شوال، وها نحن الآن في اليوم السابع منه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة ما كان عليه الناس في ذلك الشهر الكريم من إقبال على طاعة الله، وحرص عليها، وسؤال عنها، وتتبع لأبوابها، وأسف على فواتها. وما أن ينتهي هذا الشهر إلا ونجد التراجع البين والتقهقر الظاهر عن الخير وتتبع أبوابه. بناء على هذا، أردت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بأهمية العمل الصالح وثوابه والأسباب المعينة عليه، ثم نقف على طائفة عطرة وآثار طيبة معينة على النشاط للعبادة والحماس للقيام بما يرضي الله تبارك وتعالى. فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويوصيه بالثبات على الطاعة والمداومة على العبادة والاستمرار عليها وعدم قطعها حتى يأتيه الموت. وهذه الوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي وصيته تبارك وتعالى أيضا لعباده المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استقيموا على التقوى واستمروا عليها واثبتوا عليها حتى يأتيكم الممات وأنتم على هذه الحال من الخير، ألا وهي التقوى. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وقام بعبادته أيما قيام، حتى إن علقمة رحمه الله تعالى سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان عمله ديمة، أي دائم لا ينقطع. فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم قطع العبادة التي يكون عليها، بل إنه عليه الصلاة والسلام يلازم ذلك ويواظب عليه ما لم يخشى فرضه على أمته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجميع عمله صلى الله عليه وسلم كان على منوال واحد، أي على وتيرة واحدة، ولم يقف على هذا صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يدل أمته ويرشدها إلى المواظبة على الأعمال الصالحة والثبات عليها وإن كان العمل قليلا. تقول عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فالحاصل أيها الإخوة أن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها يكتسب الإنسان بها فوائد عظيمة. أولا القيام بأمر محبوب لله تبارك وتعالى وكفى بذلك شرفا. الأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به حيث كان يواصل الأعمال الصالحة ويستمر عليها. وفائدة ثالثة أنه بتكرر العمل يزداد أجر الإنسان ويعلو قدره ويكون ثوابه أعظم عند الباري جل وعلا. وأيضا فائدة الرابعة أن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها. فمن كان في رمضان مقبلا على الله حريصا على طاعته ثم ينقطع بعد ذلك بعد رمضان عن الخير هذا دليل سوء وإشارة إلى أن قبوله عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى نفسه ويحاسبها في هذا الشأن. أيها الإخوة إن من الظواهر المحزنة حقا بعد انقضاء شهر رمضان ما يرى كما قدمت في المقدمة من تراجع كثير من الناس عن الطاعة وتقهقرهم عن العبادة وإعراضهم عنها وعدم حرص عليها كما كان في شهر رمضان المبارك. وهذا الأمر أيها الإخوة مذموم شرعا بل منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نهى قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فاشتمل هذا الأمر هذا الحديث على شيئين: ذم من ترك العمل الصالح والنهي عن ترك العمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث وفيه يعني من فوائده وفيه كراهية قطع العمل الصالح وإن لم يكن واجبا وإن لم يكن واجبا. وهنا يقال أيها الإخوة كيف تطيب النفوس إلى أن يترك الإنسان في الحقيقة العمل الصالح وفي العمل الصالح من الثمرات الطيبة والخير الكبير العاجل والآجل ما لا يقدر قدره إلا الله. ولهذا أيها الإخوة هذا الأمر كان مذموما عند السلف الصالح. أيضا قيل لبشر الحافي رحمه الله إن قوما يجتهدون ويتعبدون في رمضان فقال رحمه الله بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها هذا هو العبد الصالح حقا الصادق صدقا في طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. أعود فأقول كيف تطيب نفس الإنسان إلى أن يترك العمل الصالح ويتراجع عنه؟ والله تبارك وتعالى قد أخبر أن العمل الصالح أساس الحياة الطيبة وصلاح البال وهدوء النفس وطمأنينة القلب واستقرار الحال. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي التي أخبر الله عز وجل عنها بأنها حياة الراحة حياة الطمأنينة حياة الاستقرار النفسي الذي الآن يشكو من فقدانه كثير من الناس. أين سبيله؟ العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فصلاح البال هو نتيجة الإيمان والعمل الصالح والحرص عليه. بالعمل الصالح أيها الإخوة ينال المرء ماذا؟ الفلاح ويظهر بالنجاح. قال الله تبارك وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بالعمل الصالح ينعت المرء بالخير ويوصف بالصلاح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك إيش؟ هم خير البرية. فخير البرية هم أهل الصلاح، هم أهل الإقبال على الله والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. بالعمل الصالح أيها الإخوة يصل المرء إلى الغاية التي ينشدها كل مسلم ويتمناها كل مؤمن، ألا وهي الجنة. قال الله عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بالعمل الصالح أيها الإخوة يتشبه المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالأنبياء والرسل الذين كان دأبهم العمل الصالح. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فمن قام بالعمل الصالح فقد تشبه بأنبياء الله وظفر بثواب الاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة، بحسب القيام بالعمل الصالح تعلو درجة العبد عند الله وترتفع منزلته وينال الخير الذي لا يخطر بباله. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالعمل الصالح لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، فحري بالمسلم أن يحرص عليه وأن يعلم ويعرف أن وزنه عند الله بقدر عمله. قال سلمان الفارسي رحمه الله تعالى: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. فتقديس المرء إنما يكون بحسب العمل الذي يقوم به، العمل المشروع الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. بالعمل الصالح أيها الإخوة يلقى لصاحبه القبول في الأرض وينال محبة الناس، ويقبل الناس إليه ويتوددون إليه ويتمنون القرب منه. دليل هذا قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودادا في القلوب ومحبة في النفوس وميلا إلى صاحب العمل الصالح في السماء وفي الأرض. وإلى هذا المعنى يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادى في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض. فهذه ثمرة من ثمار العمل الصالح الذي يحرص عليه المرء ويقبل عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. لا سبيل إلى المنزلة ونيل الجاه عند الناس إلا بالعمل الصالح. لا نقول افعل العمل لأجل الناس، لا، اعمله لله وستنال القدر وترتفع المنزلة ويعلو الجاه عند الله عز وجل. العمل الصالح إخواني من أنفع الأصحاب لصاحبه، فهو معه لا يفارقه ولا يتخلى عنه، بل إنه يبقى معه ويدخل معه حتى في القبر، بل حتى في عرصات يوم القيامة يصاحبه لا يفارقه. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهذا هو الصاحب الباقي حقا، العمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. وليس هذا فقط أيها الإخوة، بل إن العمل الصالح يؤنس صاحبه في القبر ويبشره ويثني عليه ويقول له ويشكره على ما قام به على ما قام به من عمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واصفا حال المؤمن في قبره مع عمله، يقول صلى الله عليه وسلم قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له يعني المؤمن، رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. هذه الأوصاف كلها محبوبة للنفوس، نظارة الوجه، نظافة الثياب، طيب الرائحة، كلها محبوبة للنفوس. تأملوا ماذا يحصل في القبر. قال يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أي الميت، فيقول أي العمل الصالح، أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول أي الرجل، فيقول له وأنت، فبشرك الله بخير، من أنت؟ قال فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هكذا يقول العمل الصالح لصاحبه، جزاك الله خيرا على هذه الصفة وعلى الاتصاف بهذه السمة، سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الرب تبارك وتعالى. لا أطيل عليكم أيها الإخوة، أنتقل إلى نقطة هامة قد يسأل عنها كثير من الإخوة، ألا وهي ما هي الوسائل المعينة والعوامل المقوية على العمل الصالح؟ هي كثيرة في الحقيقة، لكن أقتصر على 6 أسباب. السبب الأول المعين على الاستمرار في العمل الصالح الإيقان بلقاء الله عز وجل، وأن عمل المؤمن لا ينتهي ولا ينقضي إلا بموته ومفارقته الحياة. إذا وقر هذا الشعور في قلب الإنسان فإنه يكون دائما في خير. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك فائدتين نفيستين: الأولى الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص. فالإنسان إذا كان دائما يشعر أنه مقصر ماذا يحصل له؟ يحصل في نفسه إقبال على الله، وأن هذا النقص لا بد أن يزول، وأن هذا النقص لا بد أن يقوم بأمر يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فيزول اتصافه بهذه الصفة. وهكذا الإنسان كلما أقبل على الله أيها الإخوة بصدق فإن نفسه دائما تتشوف وتتطلع إلى الخير. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله عز وجل، والثواب الذي كما تقدم رتبه الله على الأعمال لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى. السبب الثاني الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالثبات على الطاعة والمداومة على العبادة والعزم عليها والحرص عليها. يقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه شداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. ما هي هؤلاء الكلمات؟ قال قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يعني على الدين والخير، والعزيمة على الرشد يعني على الطاعة، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك. ما الذي يوجب الرحمة؟ العمل الصالح. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. وعلم صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عندما أسلم أن يقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا هو السبب الثاني. السبب الثالث ثواني مجاهدة النفس والصدق مع الله تبارك وتعالى في أداء الطاعة والحرص عليها والمداومة عليها. فإن المرأة إذا صدق الله عز وجل أعانه ووفقه وسدده. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بحسب جهاد المرء نفسه يوفق للطاعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ما هو البر؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال الباطنة والظاهرة. ولهذا بحسب إخلال المرء بهذه الصفة العظيمة وهي الصدق يقع في معصية الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فالصدق مفتاح كل خير. وقال أيضا ومن صدق الله أعانه الله وقد يعافى الرجل من الشيء ببركة صدقه. فالإنسان إن كان صادقا وموافقا باطنه لظاهره وظاهره لباطنه فإنه لا شك يهدى ويوفق. بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدق يهدي إلى البر. السبب الرابع محاسبة النفس أيها الإخوة على تقصيرها وعلى تفريطها وعلى التكاسل عن أداء ما عليها من حق ربها تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال شيخ السعدي رحمة الله عليه هذه الآية أصلا في محاسبة النفس. فالمرء المسلم الناصح لنفسه الحريص عليها الراغب في رفعتها عند ربها يحاسب نفسه ويتابعها. إن رأى فيها تقصيرا وبخها وإن رأى فيها إقبالا شجعها وحفزها ورقبها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. السبب الخامس قراءة النصوص المرغبة في الطاعة والأحاديث الحاثة على العبادة والمبينة لأجور وفضائل الأعمال. يعينكم على الوقوف على ذلك أيها الإخوة كتاب صحيح الترغيب والترهيب. فإن المنذري رحمة الله تعالى عليه صاحب الترغيب والترهيب ما ألفه إلا لذلك. والترغيب والترهيب منهج شرعي قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في كتاب الله. فإن النفوس إنما ترغب في الخير إذا قيل لها أن لك كذا وكذا وترهب وتفر من الشر إذا قيل إن فعلت فعليك كذا وكذا من العقوبات. فهذا منهج شرعي أيها الإخوة ينبغي العناية به والحرص عليه. السبب السادس والأخير قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح في قيامهم بالأعمالهم الصالحة وحرصهم عليها. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إمام العباد ومقدمهم. كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتقطر قدمه. كان يكثر من الصوم حتى يقال لا يفطر. كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يذكر الله على كل أحيانه ويدعو إلى الله على كل أحواله. وغير ذلك مما لا يخفى على من نظر في هديه وتأمل سنته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه من بعده. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمع من أصحابه وفيهم أبو بكر. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. تأملوا هذا الحديث والله إنه حديث عظيم أيها الإخوة. يمكن أن يتصدق الإنسان على مسكين ويجدل في ذلك الوقت، ممكن أن يعود مريض بالسؤال عنه، لكن تأملوا في قوله من شهد منكم اليوم جنازة. لو كانت الجنازة موجودة في المدينة لا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم شهدوها، لكن هذا يعني ماذا؟ أن أبا بكر كان يتتبع ويسأل ويحرص رضي الله تعالى عنه، بدليل أنه لم يشهدها من هؤلاء الجمع إلا هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعى من جميع أبواب الجنة، جميع أبواب الجنة الثمانية يدعى منها أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له فإن يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم، والحديث متفق على صحته. عمر رضي الله عنه يقول عنه عبد الله بن عيسى كان في وجه عمر رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. يقول علقمة بن وقاص كان عمر يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف وأنا في مؤخرة الصف، حتى إذا ذكر يوسف عليه السلام سمعت نشيجه رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان في آخر الليل أيقظ أهله يقول الصلاة الصلاة، ثم رضي الله عنه يقرأ قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أما ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يحيي الليل صلاة، ثم يقول لمولاه نافع يا نافع أسحرنا؟ إن دخلنا في وقت السحور قال لا، فيعاود الصلاة. ثم يقول يا نافع أسحرنا؟ فيقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو الله حتى يصبح رضي الله عنه. بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أي صوتا عليك. فقال رضي الله تعالى عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت في ذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جبل الحفظ وحافظ الأمة كما قال الحافظ ابن رجب، يقول عن نفسه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل ويقتسمون أجزاء. عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا يقول عنها عروة بن الزبير رحمه الله كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. حارثة بن النعمان صحابي جليل كان من أبر الناس بأمه. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن كل ثمانية أيام. سعيد بن المسيب يقول رحمه الله عن نفسه ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. النخعي رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل تفوته التكبيرة الأولى فاغسل يدك لا فائدة منه خيره معدوم. إذا رأيت الرجل تفوته التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، هذا ينبئنا عن حرصهم على الصلاة في أوقاتها. أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول لو قيل لي إن جهنم تسحر ما استطعت أن أزيد في عملي. ماذا يعني هذا؟ حرص متواصل ومواظبة مستمرة على القيام بالأعمال الصالحة. مسروق بن الأجدع حج رحمه الله تعالى فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله، كل هؤلاء أيها الأخوة أئمة محدثون جبال في العلم أئمة. يقول الأسود بن يزيد النخعي كان يختم القرآن، الأسود كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين وفي غير رمضان في كل 6 ليال، وكان صواما قواما حجاجا، يعني كثير القيام والصوم والحج. علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سمي بزين العابدين، لماذا؟ لكثرة عبادته وتحسينه لها رضي الله تعالى عنه ورحمه. كان يحمل الخبز على ظهره يتبع به المساكين في الليل. منصور بن زاذان لو قيل له إن ملك الموت على الباب قيل عنه ما كان عنده زيادة في العمل. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن أنعم الإمام الحجة القدوة كان لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول عنه ابنه عبد الله كان أبي يصوم ويدمن. لاحظوا كلمة الإدمان وين تستعمل الآن وعند السلف كيف تستعمل. كان يصوم ويدمن على الصيام ثم يفطر ما شاء الله على وقت السنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، قال ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. يقول عاصم ابن عصام البيهقي رحمه الله بت ليلة عند أحمد فجاء بماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله، يعني الماء هو لم ينقص منه شيء. فقال الإمام أحمد سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون عنده ورد من الليل، رجل يطلب العلم لا يكون عنده ورد من الليل. وهذه رسالة لنا أيها الإخوة معاشر من يطلب العلم أن يكون علمه مقرونا بالعمل والحرص عليه. عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي لما احتضر بكى، فقيل له يعني لماذا تبكي؟ فقال رحمه الله أسفا على الصلاة والصوم ولم يزل يتلو القرآن حتى مات رحمه الله. أبو بكر بن عياش محدث لما احتضر بكت أخته فقال لها ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية قد قدمت فيها القرآن 18,000 قتلا. حماد بن سلمة رحمه الله الإمام المحدث المعروف المشهور يقول عنه أحد أصحابه رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وكثرة قراءة القرآن والعمل لله تعالى منه رحمه الله تعالى. سفيان الثوري إمام محدث معروف ما كان لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء ذهابه إلى الحج. محمد بن سيرين رحمه الله كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخته حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى كانت تقول يا معشر الشباب عليكم بالعبادة في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. سعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمه الله كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك هذا الإمام الذي لا يمل الإنسان من قراءة سيرته في الحقيقة جاء عنه أنه اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه، ولهذا قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقيه ثقة ثبت عالم جواد مجاهد، ثم قال جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير. تأملوا يا أخوة في رجل لو كان أمامنا قيله ما من خير إلا وفي هذا الرجل قد اتصف به، كيف تكون نفس الإنسان تجاهه؟ هكذا كان الحافظ الإمام عبد الله بن المبارك، حتى أن الحافظ بن حجر ألف رسالة سماها قضي نهارك مع ابن المبارك وذكر فيها أخبار ابن المبارك رحمه الله تعالى. ختاما إخواني بعد هذا التجوال مع هذه الآثار الطيبة والأخبار العطرة عن سلفنا الصالح في مواظبتهم على الطاعة وحرصهم على العبادة واستمرارهم عليها، كلنا يرغب في معرفة ما له عند الله والأجر الذي يفوز به عند خالقه تبارك وتعالى. فلو سألت أي أحد وقلت له أتريد أن تعرف ما لك عند الله من أجر، كل من يسمع يقول ماذا؟ نعم. أقول اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره، من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره أي من الأجر والثواب والمنزلة والقدر فلينظر ما لله عز وجل عنده. انظر ما لله عز وجل عندك يعني من الطاعة والمسارعة إلى العبادة والاستجابة لأمر الله والبعد عن نواهي الله. فالجزاء من جنس العمل، وهذه موعظة يا إخواني. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ينظر ما مدى تحصيله من الأعمال الصالحة التي تؤهله فعلا عند الله عز وجل. ثم لنحذر أشد الحذر من معوقات الأعمال الصالحة وعقباتها وأعظمها أيها الإخوة، وهي كثيرة، أعظمها المعاصي بشتى أنواعها الباطنة والظاهرة. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، أحب قيام الليل، أعد طهوري، فما لي لا أقوم؟ قال الحسن رحمه الله: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. يقول الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. فالحذر الحذر أيها الإخوة من المعاصي ومراقبة الله عز وجل، خاصة المعاصي التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فإن المرأة قد يكون يعمل ما يعمل من الخير ثم بسبب خلوته بمعصية من معاصي الرب تبارك وتعالى لربما بطل عمله. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال جهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ويأخذون حظهم من الليل كما تأخذون، لاحظوا في قيام الليل، ويأخذون حظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخلل أيها الإخوة، هنا العامل الذي بسببه بطل عمل هذا الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بطاعته، وأن يوفقنا لعبادته، وأن يرزقنا التأسي بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للقيام بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، والله أعلم.